الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. أما بعد، فإني أشرف بأن أمثل أمامكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات من أجل أن نتبين في أمرنا وأن نبين ما يؤثر علينا في حياتنا من وقوعنا في مناهي ربنا عز وجل، إذ نهانا عز وجل عن أن نقع في شيء يعصى به وهو ليس في حاجة إلى أحد من خلقه، فإنه عز وجل لا ينتفع بطاعة مطيع ولا يتضرر بمعصية عاصي. ولو أن الخلق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، أعمالهم يحصيها لهم ثم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يحسب العاصي إذا عصى ربه أن ذاك يؤثر في ملك الله أبدا، إنما بغيه على نفسه. وعلى العاصي أن يعلم بأن من أضرار معصيته هوانه على ربه عز وجل، ولو كان عند الله عزيزا لمنعه من المعصية، ولكنه هان على الله عز وجل فوقع في المعصية. وقد قال عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. والنمرود لما ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، لكنه عصى ربه فهان على الله عز وجل، فسلط عليه أصغر المخلوقات وأحقر المخلوقات وهو البعوض، دخل من أنفه فصعق في رأسه، وكان الناس يأتون إليه فيسجدون له عند دخولهم لمجلسه ويحبون على أيديهم سجودا له. فلما عصى ربه عز وجل وهان عنده أصابه مثل هذا البلاء من البعوض، فصعق رأسه فكان لا يهدأ الألم حتى يأخذ الذين يسجدون له أحذيهم ونعالهم فيضربون بها وجهه حتى يهدأ الألم. ومن يهن الله فما له من مكرم. وفرعون لما تفرعن وتجبر وعصى ربه وادعى الألوهية وادعى الربوبية وادعى بأن الجنة تحت قدمه وأن الأنهار تجري من تحته، عاقبه الله تعالى بأن سلط عليه أصغر المخلوقات، الجراد والقمل والضفادع، وسامه بذلك سوء العذاب. وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الحسن البصري رحمه الله عن العصاة: أولئك قوم عصوا ربهم فهانوا عليه، ولو عزوا على الله لمنعهم عز وجل من معصيته. ليعلم العاصي أنه بمعصيته يضيع عمره، وعمره ينبغي أن يحافظ عليه وألا يضيع منه شيء، حتى لا يعض أصابع الندم عندما يقدم على ربه تبارك وتعالى. ولو تدبرنا القرآن لعلمنا بأن الآيات تبين لنا حسرة وندامة أولئك العصاة الذين ضيعوا أعمالهم، فإن الله تعالى قال عنهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، أي يريد أن يرجع إلى الحياة الدنيا. من أجل ماذا؟ لا يريد أن يرجع إلى زوجته ولا إلى ماله ولا إلى ولده ولا إلى منصبه ولا إلى أي عرض من أعراض الدنيا، لكنه يريد أن يرجع من أجل أن يستثمر حياته بالعمل الصالح. وقد أمد الله في عمره وأمهله 60 سنة أو 70 سنة أو 50 سنة، فلماذا ضيعها؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يرد عليه: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والعاصي يندم عند موته، ويندم يوم الحساب، ويندم يوم أن يعذب. ندمه عند موته كالآية، وندمه يوم الحساب: ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويندم كذلك ويتحسر وهو يصطلي بالعذاب. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فضياع العمل إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، والإنسان يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. وقد قال الله عز وجل بعد آيات التوبة وحث على التوبة وأمر بالاستسلام وأمر بالإنابة وأمر باتباع الكتاب والسنة، قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فيا أيها العبد العاصي اغتنم حياتك قبل أن تعاقب بما لا يكن في حسبانك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، فإنك إذا لم تغتنم الحياة فإنك بعد الموت لن تستطيع أن تعمل شيئا. وقال: اغتنم شبابك قبل هرمك. الشباب قوة والشباب فتوة، والشباب يتمتع فيه الإنسان بكل ما يريد، وهو الفترة الذهبية في حياة الإنسان. لكن الشاب بين جاذبيتين، جاذبية علوية وهي العقل، وجاذبية سفلية وهي الشهوة. فإن غلب عقله كان فيه شبه من الملائكة، وإن غلب شهوته كان فيه شبه من الدواب. فيغتنم الإنسان شبابه قبل أن يهرم. أناس هرموا ولذلك عطل عندهم كثير من الأعمال، لا يستطيعون الصيام النفل، ولا يستطيعون القيام النفل، ولا يستطيعون أعمال كثيرة، لأنهم أصبحوا في سن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ذاك العمل. ويغتنم صحته قبل سقمه. وليت الأصحاء يذهبون إلى المستشفيات وينظرون إلى المرضى الذين حبسوا على الأسرة البيضاء، الذين حبسوا داخل أربعة جدران، لربما مر عليهم الليل والنهار وهم لا يعلمون، ولربما أغمي عليهم فبقوا في إغماءة فترة من الزمن إلى غير ذلك. ويغتنم غناه قبل فقره، فإن الإنسان يملك الآن ماله ولكنه عند الموت غيره الذي يملك ماله، وماله يأتي معه إلى قبره، فإذا وصل إلى القبر عاد المال وعاد الأهل وبقي معه العمل في قبره، ويعني يكون له في قبره الأنس بالعمل أو الوحشة بالعمل. ويعود المال لمن؟ يعود المال للورثة ويقتسمونه، ولا يبقى له من المال شيء، ولو قدم الإنسان ماله أمامه لكان ذلك أولى ليجده بين يدي ربه عز وجل. وقد جعل الله تعالى ثواب الصدقة ثوابا عظيما لا يماثلها من الأعمال في كثرة الأجر شيء إلا الصبر، فإنه بغير حساب. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيغتنم الإنسان غناه قبل فقره، ويغتنم كذلك فراغه قبل شغله. هو الآن فارغ، يستطيع أن يذكر الله ما شاء، يستطيع أن يصلي ما شاء، يستطيع أن يقرأ القرآن ما شاء، يستطيع أن يأتي بأي طاعة من الطاعات بما شاء، لأن الوقت عنده متسع وهو غير مشغول. لكنه في زمن من الأزمان سيشغل، ربما يشغل بالمرض، ربما يشغل بالدنيا، ربما يشغل بالحساب، ربما يشغل بالعذاب، ربما يشغل بالسؤال في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فيغتنم الفراغ قبل شغله. والإسلام قد نظم لنا ما ينبغي أن نشغل به فراغنا. قال عز وجل: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من الفريضة فانصب إلى النافلة، وإذا فرغت من الصلاة فافرغ أو فانصب إلى الدعاء. فلا يضيع الإنسان فراغه. وشغل النبي صلى الله عليه وسلم الفراغ بقوله: رجل من السبعة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فشغل فراغه بقول وبعمل، أما القول فهو الذكر، وأما العمل فهو البكاء من خشية الله. فيجب على المسلم أن يغتنم عمره وألا يضيعه حتى لا يندم عليه يوم القيامة، وسيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين إذا سمعوا استجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا، إنه على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.